بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين، سفن النجاة الهداة الميامين. فيا ليتنا كنا معكم، ويا ليتنا كنا لكم الفدا. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. دار خلت من آل بيت محمد، سحقا لها سحقا لها من داري. أغرى الزمان بني عمومتهم وقد فاقوا على الفجار والكفار. قد أمكنوا منهم عتاة أمية ونتائج العباس في الأدوار. ما مات منهم سيد حتف أنفه إلا بسم أو حداد شفاري. فيا عين سح الدموع عليهم سحان، وصب الدمع بالتزفاري. فلقد قضى قطب الشريعة من له فصل الخطاب ومعدن الأسرار. الباقر العلم الرفيع وكاشف الأستار عن دين النبي المختار. بالسم من كف اللئام عداوة فابكوه بالدمع الغزير الجاري. ركن الدين عالباقر تهديم لما نسمى هشام مات بالسم، اي لما نسمى هشام مات راتب الساعة تحمل من صغر سن النوايب وشاف بكربلة بعين المصايب شاف بكربلة يا بعين المصايب للشامات راحوا يا الغرايب ومن ذل السبا قلبه تألم من ذل السبا قلبه تألم ظل عقب هضم الغاضرية مكظم عالصبر من جور مية مكظم عالصبايا من جور مية لما جرعوا كاس المنية وقلب ذاب وتقطع من السم قلب ذاب ويا تقطع من السم لما انقضت بالسم وهجته غدا الصادق عليه الدمعته والله غدا الصادق عليه الدمعته قام ونزل بيده بحفرتايا وصبر على العظم يا ناس واكظم صبر على العظم يا ناس واكظم ولكنما الأمر المرجع إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. الإمام الباقر صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه ولادته في الأول من شهر رجب سنة 57 من الهجرة. عاش الإمام أرواحنا له الفداء 57 سنة، استشهد مسموما في سنة 114 في السابع من شهر ذي الحجة. أبوه هو الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن. عرف بالباقر وذلك لما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر: يا جابر، يوشك أن تدرك رجلا من ولدي اسمه اسمي يبقر العلم بقرا. يبقر العلم، يشقق المسائل، يفتق الجوانب في العلوم، ولذا تجد أكثر المرويات عندنا عن الإمام الباقر والإمام الصادق. يكفيك بمحمد بن مسلم يروي عن الإمام الباقر أكثر من 30,000 رواية. يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته يا جابر فقرأه عني السلام. ولذا ذكر عن جابر رضوان الله تعالى عليه أنه لما أنكبر وكف بصره كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله معتجرا بعمامته وينادي أينك يا باقر العلم. الناس لا تفقه ما يقوله جابر، ما عندهم علم بما يقصده. فقال بعضهم لقد كبر جابر وصار يهجر يهذي خرف. فيرد عليهم جابر إنه عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام جابر كان يمشي في الطريق إلى أن دخل إلى الزقاق الذي فيه بيت الإمام زين العابدين. يمشي رجل كفيف، فجأة وإذا بجابر كشف له عن بصره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فلما أن رد عليه بصره نظر وإذا بصبية في ذلك الزقاق، لكن وقع بصره على واحد من بين الصبية. قال له يا هذا أقبل أقبل. قال لا أدبر أدبر. قال والله مشية رسول الله، دنا من بني من أنت؟ قال أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فضمه جابر إلى صدره وقال أنت والله باقر العلم، ثم انكب على يديه يقبلهما وقال له إن جدك يقرأ عليك السلام. قال الإمام على رسول الله السلام وعليك أنت أيضا السلام. قال لا استأذن لي على أبيك، أريد الدخول على الإمام زين العابدين. فدخل الإمام الباقر على أبيه، قال له إن بالباب رجل صفته كذا. قال له هذا جابر بن عبد الله الأنصاري. قال فإنه صنع معي كذا وكذا. علمش اللي صار، ألعن اسمه، ضم إلى صدره، قبل يديه، قال له إن جدك يقرأ عليك السلام. أخبره بما جرى منه. ايش قال الإمام زين العابدين؟ قال لقد أشاط جابر بدمك. ما كان ينبغي من جابر هذا التصرف. وليش؟ تعرف الإمام زين العابدين رهين الإقامة الجبرية بعد واقعة كربلاء، الرقابة محطوطة على بيت الإمام، خايفين أن الإمام يثير الناس ضدهم، فمركزين الأنظار على بيت الإمام. فيقول له هذا التصرف من جابر تجاهك عرضك للخطر. بالنسبة للأمويين لا يفرقوا بين صغير وكبير، خاصة إذا عرفوا أن الإمام ستؤول إلى هذا الشخص بعينه. فعلى كل عرف بالباقر لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يبقر العلم بقرا. سيرة الإمام متشعبة جدا، لكن كلمحة موجزة. الإمام سلام الله عليه عاصر العديد من حكام بني أمية، من زمان معاوية، زمان يزيد، معاوية ابن يزيد، زمان مروان، عبد الملك، أبناء عبد الملك الأربعة، فيما بينهم عمر بن عبد العزيز. عاصر العديد من حكام بني أمية وتعرض إلى تلك الظروف الصعبة يعني الإمام لربما حصل له متنفس أيام عمر بن عبد العزيز، صار متسع مجال للإمام أن يجلس في مسجد رسول الله وأن يخرج ذلك العلم وأن يفيضه على الناس، وإلا كان مشدد على الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قتل في أيام هشام ابن عبد الملك. هذا هشام سنة من السنوات كان جاي للحج، وكان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الناس: إن الله قد اصطفانا واجتبانا، فاز وسعد من عرفنا، وشقي والله من خالفنا. سمعه رجل من الأمويين يقال لما أسلم وراح أخبر هشام، فاستشاط هشام غيظا وحقدا على الإمام الباقر. لما خلص موسم الحج ورجع هشام إلى الشام، كتب إلى واليه على المدينة أمره أن يشخص له الإمام الباقر مع ولده الإمام الصادق. أخرجهم من المدينة بالقوة، سيروهم إلى الشام، جاءوا بهم إلى قصر هشام، جابوهم في اليوم الأول، أوقفوهم على باب القصر ساعات طويلة. بعد ذلك يخرج الحاجب: إن هشام مشغول هذه الساعة، ائتوا بهم في يوم غد. ويوم ثاني موقفينهم على باب القصر، ويوم ثالث، المقصد الإهانة. يقول الإمام الصادق: في اليوم الثالث بان الغضب في وجه والدي، فدخل الحاجب وأخبر هشام، قال: لا أذن لهما بالدخول. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: دخلت مع أبي. ش عنده هشام؟ ش اللي شاغله؟ جالس على كرسية عند جماعة من بني أمية قد وضعوا لهم غرضا على الحائط يرمونه بالسهام. فلما أن دخل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هشام أراد إحراج الإمام وإهانته وجعل الإمام مورد السخرية. مذولة عمي بهالتصرفات عندهم قتل الشخصية أهم من قتل الشخص. من يخلون الإنسان موضع للسخرية والاستخفاف يسقط دوره كله في المجتمع، والناس شنو؟ كم من واحد خدم المجتمع العمر كله وطلعوا عليه شائعة أصبح بعدها ذليل مهان في بيته بدون تثبت بدون أي شيء بدون. فهشام من شاف الإمام دخل قال له: خذ قوسا وسهما وارمي كما يرمي هؤلاء. قال له الإمام: اعفني، أنا كبرت عن هذا، أنا الآن رجل كبير في السن. قال: لا بد وأن تفعل. هنا تمسك هشام برأيه لأنه وجدها فرصة. جاءوا بقوس وسهم وأعطوا للإمام، المتوقع على أن الإمام ما يعرف يرمي بالسهام، بيضحكون عليه يسخرون منه. الإمام صلوات الله عليه وضع سهما في كبد ذلك القوس، رمى به، أصاب الهدف في وسطه، أخذ سهما ثاني رمى به، أصاب السهم الأول شقه نصفين، رمى السهم الثالث أصاب السهم الثاني شقه نصفين، إلى أن أثبت 9 سهام بعضها في وسط بعض. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد، صلى على محمد وعلى محمد، صلى عليه وسلم. قال هشام: والله ما ظننت أن أحدا في العرب أو في العجم يصنع كما تصنع أنت. قام مسرعا، أخذ بيد الإمام، أجلسه إلى جانبه: مرحبا بك يا ابن رسول الله، خير مقدم أن تطع بساطنا. ثم قال للإمام: أريد أن أسألك كيف ادعيتم
أنكم أولى برسول الله من غيركم، وأن عندكم ما ليس عند غيركم من العلم. أليس رسول الله قد بعث إلى الناس كافة؟ فقال له الإمام: أما وأن رسول الله كان يخص عليا بساعة من العلم لا يشاركه فيها أحد، حتى قال الحق جل وعلا: وتعيها أذن واعية، قال النبي: سألت الله أن تكون أذنك هي الأذن الواعية. وإن عليا خص أولاده بما خصه به رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن نتوارث العلم الذي خص به رسول الله أمير المؤمنين. ماذا قال هشام؟ قال: يا ابن رسول الله، إنما بعثت إليك لأنظر إن كان لك حاجة. ترى المقصد إن أنا جايبك إلى الشام أشوف إذا لك حاجة ولا شيء أقضي لك حاجتك. قال الإمام: ليس لي من حاجة إلا الرجوع إلى المدينة، فوالله لقد تروعت قلوب الهاشميات، هجموا علينا البيت، طلعونا بالقوة. فقال له: انصرف راشدا إلى حيث تشاء، أمضي إلى المدينة. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: خرج أبي وخرجت معه، فأخذنا نمشي وإذا بساحة في الشام قد تجمهر الناس فيها. فسأل أبي: ما الأمر؟ قيل له: هؤلاء جمع من النصارى يترقبون أن يخرج إليهم عالمهم، أكبر عالم عند النصارى، وقد احتشد الناس ليروه وليسمعوا منه. يقول الإمام الصادق: فنظرت إلى أبي قد لاث على وجهه فضل ردائه، يعني تلثم، فصنعت كما صنع أبي ودخلنا بين الناس، وإذا بتخت من الديباج وسائده محشية بالريش، مطرزة بالذهب، مرصعة بأنواع الجواهر. هذا كله لمن؟ لعالم النصارى. بينما ذرية رسول الله يقصدون بالإذلال والإهانة، لتعرف ما لقيه أهل البيت. وجيء بعالم النصارى رجل كبير في السن، أجلسوه على ذلك التخت، دعا بعصابة، رفع بها حاجبه عن عينيه، وأخذ يجيل ببصره في الحاضرين إلى أن وقعت عينه على الإمام الباقر صلوات الله عليه، مع أن الإمام متلثم ميزه. قال: يا هذا، أنت منا أم من الأمة المرحومة؟ قال الإمام: أنا من الأمة المرحومة. قال: أنت من جهالها أم من علمائها؟ شوف الإمام تواضع، ما قال له مباشرة أنا من علمائها. من جهة ثانية ما يمكن الإمام أن ينكر فضل الله ونعمته يقول له أنا من جهالها، ولا يمكن أن ينسب الإمام الجهل إلى نفسه وهو منار الله في أرضه. قال الإمام: لست من جهالها. قال: أسألك، كيف ادعيتم على أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يحدثون، لا يبولون ولا يتغوطون، فهل من شاهد لا يجهل؟ قال له الإمام: إنما مثلهم كمثل الجنين يتغذى في بطن أمه ولا يحدث شيئا في جوفها. عالم النصارى انصدم من الجواب. قال: قلت لست من علمائها. قال: قلت قال الإمام: قلت لست من جهالها. قال: أسألك مسألة ثانية،
لا تجد لها جوابا. أسألك عن ساعة ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. قال الإمام: هي الليلة أو هي الساعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يهدأ فيها العليل، ينام فيها السهران، تقسم فيها الأرزاق. قال عالم النصارى مسألة ثالثة: وأقسم أنك لن تجد جوابها. قال الإمام: سل وإنك حانث في يمينك. قال: أسألك عن أخوين ولد في يوم واحد وعاشا إلى أن ماتا في يوم واحد ودفنا في قبر واحد، بلغ أحدهما 50 سنة والآخر بلغ 150 سنة، كيف ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد والفرق بينهما 100 سنة، واحد عمره 50 واحد عمره 150؟ قال الإمام: ذاك عزرة وعزير، ولد في يوم واحد وعاشا معا إلى أن بلغ 25 سنة، فخرج عزير من قريته وصار يمشي على حماره إلى أن مر بتلك البلدة، رآها خاوية على عروشها، نظر إلى تلك البيوت مهدمة، نظر إلى العظام نخرة متناثرة على الأرض، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ مو منكر لقدرة الله، لكن يقول: ما أعظم هذه القدرة الإلهية التي ستعيدهم. ومشى إلى أن وصل إلى مغارة في جبل، نزل، دخل تلك المغارة، ترك حماره في الخارج، وضع طعامه، قبل أن يمد يده إلى الطعام جاء الأمر من الله إلى ملك الموت بقبض روحه، فوقع ميتا في مكانه ومات حماره، ومرت عليه 100 سنة وهو ميت، ثم أحياه الله، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما، الظهر طولت في النوم يوم كامل، طالع إلى المغارة شوف الشمس برا موجودة، قال: لا، أو بعض يوم، أقل من يوم. جاء إليه الخطاب: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. شوف هذا الشراب اللي هو عصير والطعام من شأنه أن يفسد بسرعة، حفظته قدرة الله 100 سنة، ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، حفظته قدرة الله. طلع برا، انظر إلى حمارك، ماكو حمار، ماكو إلا عظام، وإذا العظام تجتمع بقدرة الله عز وجل شكلت الهيكل العظمي، تلتحف من فوقها كومة من تراب، وإذا هي اللحم كومة من تراب، وإذا هي الجلد، ينهض ذلك الحمار بقدرة الله عز وجل. فركب عزير على حماره ورجع إلى قريته على نفس الصورة التي خرج بها، شباب عمره 25 سنة، جاء وصل إلى البيت، نظر إلى أخيه جالس على الباب، رجل شيبة عمره 125 سنة، جاء وجلس عنده، قال له: ألك أخ يقال له عزير؟ قال له: نعم، فقدنا من 100 سنة. قال له: تذكر لما جلست مع أخيك في مكان كذا وكذا تحدثت فيه؟ قال له: نعم، كأنك كنت معنا. قال له: أنا أخوك. قال: كيف تكون أخي؟ أخي توأم وأنت شباب وأنا شيبة. قال: نعم، أماتني الله ثم أحياني. عاش مع بعضهما 25 سنة ثانية، أتم عزير 50 وأتم عزره 150، مات في يوم واحد، دفن في قبر واحد. فصح عالم النصارى: لقد أخجلتموني وجئتم إلي بمن هو أعلم مني. التف النصارى حول الإمام الباقر، يسألونه عن أمور الدين، يسألونه عن الإسلام، دخل جمع منهم في دين الإسلام،
وإذا بالعيون راحوا إلى هشام وأخبروه عن الإمام، فأمر بإحضار الإمام. جابوا الإمام الباقر والإمام الصادق، استقبله هشام، جزاك الله خير الجزاء، رفعت راية الإسلام. ودخل هشام إلى داخل قصره وأوعز إلى بعض جلاوزته، قال: أمضي إلى أهل مدين وقل لهم إذا مر بكم محمد بن علي وابنه جعفر فلا تسمحوا لهم بالدخول إلى بلادكم ولا بالاجتياز منها، فلقد ترك دين الإسلام واتبع دين النصارى. ورجع وجلس مع الإمام الباقر والإمام الصادق، وجزاكم الله خير الجزاء ونعم ما صنعتم، وتقصد مقصد تأخيرهم. ثم بعد ذلك قال للإمام: أمضي راشدا. ولما خرج الإمام الباقر والإمام الصادق وسلك الطريق إلى أن وصل إلى مدين، وإذا مدين مسورة، أغلق الباب في وجههم. صاح الإمام الباقر سلام الله عليه: افتحوا لنا الباب نجتاز من بلادكم. قالوا: لا، أنتم تركتوا دين الإسلام، لا حرمة لكم عندنا بعد هذا اليوم. قال الإمام: كيف نترك الإسلام ونحن أمناء الله على دينه وعلى عباده؟ ما استجابوا للإمام. قال الإمام: إن اليهود والنصارى يعيشون بينكم. قالوا لهم: أنتم أضل من اليهود ومن النصارى. حاولوا إياهم الإمام ما قبلوا. فصعد الإمام على جبل وأشرف على مدين وصاح: وإلى مدين أخاهم شعيب، إلى قوله: بقية الله خير لكم. وإذا بريح سوداء مظلمة هبت على أهل مدين فأفزعتهم. صاح رجل كبير من بينهم: إلى أين يتاه بكم هذا؟ والله حجة الله في عرضه، امضوا إليه قبل أن ينزل عليكم العذاب. فجاءوا فتحوا الباب وصاروا يعتذرون إلى الإمام الباقر وإلى الإمام الصادق، ودخلوا إلى مدين واجتازوا منها إلى أن رجعوا إلى المدينة. ولما رجعوا إلى المدينة وإذا المؤامرات تدبر لقتل الإمام الباقر والتخلص منه. يقال على أن الإمام وضع له السم في طعام فتناول ذلك الطعام. القول الثاني أنهم أخذوا سرجا وأنقعوه في سم النفاذ. تعرف جسم الإنسان، جلد الإنسان، كلما سمات هذه اللي يطلع منها العرق، فهذا السم ينفذ منها المسامات إلى الجلد إلى جسم الإنسان. أهدوا له سرجا قد أنقع في ذلك السم. ولما ركب الإمام على دابته وإذا بذلك السم نفذ إلى جسم الإمام حتى تورم جسده، وصار الإمام طريح فراش يجود بنفسه، يزداد أثر السم فيه ساعة تلو الأخرى، يمد يمينا ويقبض شمالا إلى أن حان حين ودنا أجلا، وإذا بالإمام قد عرق جبينه وسكن عنينه، فمد رجله وأسبل يده وأغمض عينه، وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإماما ومسموما وسيدا. ما انقضى الإمام الباقر نحبة حتى قام ابن الصادق بتغسيله وتكفينه، ثم حملت جنازته إلى البقيع. تقرأ وياي وتسجل لك اسم في ديوان الإمام الباقر. شيل وياي هالأبيات. شالوا الجنازة للبقيع حشبول وسبا، شالوا الجنازة للبقيع حشبول وسبا، ومروا بتابوت على مكسرت الأضل، وسمعوا ونين أم البتول باطن القاع تصيح ان شعب قلبي يا خالق الله بسعيره، كشفوا اللحد عني ابطلع لابني اليوم، قطعوا قلبي مثل قلب بحر الاسمو، وانا يا شيعة في عزا جده المظلوم، ابجي على اللي جثته ظلت عفيرة، يا اهل المدينة ونت الزهرة اسمعوها، حتى بقبرها تصيح كبدي قطعوها، عني صفايح يا المحبين ارفعوها، ابطلع الى الدنيا واشوف اش صاير اليوم. جاءوا بالإمام الباقر إلى قبره، نزل الإمام الصادق وتناول والده وأنزله في تلك التربة المباركة، لحد عبوه بحفرته ومن القلب ذاب. تسمع البيت اللي عقبه، لحد عبوه بحفرته ومن القلب ذا، لا شاف نبلا بالجسد، لا شلع نشاب، لا شاف طعنا بالجسد، لا عاين صواب ولا عاين من الخيل أضلاع كثيرة. من اللي شاف هالأشياء قال يا سعد الله قلب أبو الباقر السجاد، من راد يدفن والده ويدفن الأجساد، 70 جثة اللي دفنها كهول وولاد، بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة، الميت لمن مات الخلاق تسعى بجهازه، وتتسابق الوادم على سرعة نجازه، ويصيح صايح بالبلاد عدكم جنازه، يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه، وشبل البتولة ما حصل واحد ينادي، قوموا يا خلق الله ارفعوا مهجة الها، بل حصل منادى اركبوا ظهور العوادي، وخلوا بنات الأعوجية تطيع. فيا ليت شعري من أنوح منه ومن له ينهل فيض أدمعي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من هو الإله ولا إله سواه، صل على محمد وآله السادة الهدى، فرج عن جميع المؤمنين، احفظ العباد والبلاد، اقضي حوائج المحتاجين، امن على مرضانا ومرضى الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. سماحة السيد اللهم احفظه بحفظك وعنايتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم ووفقهم بحسن توفيقك. فض جماعتي الحاضرين فردا فردا، طل في أعمارهم وسع اللهم في أرزاقهم. اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. لأموات المؤسسين ولأمواتنا أمواتكم ومن مات على الإيمان، ندل للجميع الفاتحة مع الصلوات.